صفحات من حياتي.
صفحات من حياتي وتراني منعدا. صفحات من حياتي وتراني منعدا.
سطر العمر عليها ذكريات للشباب. سطر العمر عليها ذكريات للشباب. حكمة فيها ودرس وشفاء وجواب.
بين قول وفعال من جناها العمر طاب. صفحات من حياتي.
صفحات من حياتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وأسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير, وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة نستكمل وإياكم فيها رحلة ابتدأناها في الحلقة الماضية. للتذكير, رحلتنا بدأت في الحلقة الماضية عام 1357 للهجرة في عنيزة مع ضيف عاش اليتم, درس في المدرسة العزيزية الابتدائية, ثم تخرج والتحق بمدرسة تحضير البعثات في عنيزة ثم المعهد العلمي. بعد أن تخرج التحق في كلية الشريعة بالرياض وتخرج في كلية الشريعة ثم درس سنة. مررنا في الحلقة الماضية بعدد من الأحداث المهمة في حياة الضيف, بدءا بالخطابة ثم السجن ثم بعض اللقاءات المهمة في حياته. توقفنا في الحلقة الماضية عند أول محطات تدريس في المعهد العلمي في عنيزة, ووعدنا الإخوة والأخوات أن نستكمل الرحلة للبدء بالساعة الأولى التي دخل فيها الضيف إلى المعهد العلمي في عنيزة. يسرنا يكون معنا لاستكمال هذه الرحلة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن حمد الجلالي. مرحبا بكم يا شيخ.
الله يحفظك. حياك الله.
السلام. الحلقة الماضية الله يحفظك وقفنا عند دخولكم المعهد العلمي, انتقالك معهد الرياض إلى معهد عنيزة. هذه نقلة مهمة, بدأت الآن في الترتيب لحياة تربوية, الشباب تجتاحهم تيارات مختلفة, كنت حريصا ورتبت لنفسك ترتيب معين, نبدأ بهذا الترتيب.
بارك الله فيك. في عام 83 انتقلت إلى معهد عنيزة, فأصبح مدرسي في معهد عنيزة هم زملائي, والحمد لله من الله عز وجل علي بأن لا لدي رغبة شديدة في جذب الشباب إلى تصحيح المنهج. فكنت إضافة إلى الخطبة التي أخطبها كنت لدي رحلات, يعني كل سنة نأخذ رحلتين أو ثلاث إلى مناطق بعيدة أنا وبعض الطلبة, فكنت أستغل أو الحج أو العمرة, فكنت أستغل هذه الفرصة لتربية هؤلاء الشباب.
كلها على نفقتك؟
والله ما تحتاج نفق, أنا معي سيارة الحمد لله, سيارات قليلة في ذلك الوقت
أيه.
والمصاريف بسيطة
ما شاء الله.
وربما نحتاج إلى بعض المصاريف إذا عجزنا, لكن يسر الله عز وجل
ما شاء الله.
فقضيت 5 سنوات وست سنوات وكانت كلها الحمد لله في عمل جهاد إضافة إلى التعليم, عمل دعوة. ففي عام 88 انتدبت إلى التدريس افتتاح معهد في رأس الخيمة بالإمارات.
لا خلينا قبل رأس الخيمة, ما زلنا في عنيزة. عنيزة طبعا
عنيزة قضينا 5 سنوات من 83 إلى 88.
طيب من اللي تتذكر من الطلاب اللي ما زالت علاقتك بهم وتأثيرك عليهم واضح؟
من بينهم إبراهيم التركي, الدكتور إبراهيم التركي ومجموعة كثيرة, فكنت أخصهم لأن عندهم ذكاء وعندهم رغبة في الإصلاح, فكنت أذهب أنا وياهم إلى هذه الرحلات. مرة نذهب للشرقية, مرة نذهب للغربية, مرة نذهب إلى للحج للعمرة, وكل الزمن حتى وحنا في الباصات نستغلها إلى آخر لحظة نرجع إلى البلد.
الغذامي كان أيضا
في والغذامي كان بس ما كان معنا في الرحلات. الغذامي في ذلك الوقت كان يتجاذبه أمران, الأمر الأول اللي هو الاتجاه الإسلامي, الأمر الثاني يسميها العروبيون حتى كتب عني قبل فترة فأنا أحرجه حتى أني أخذت مرة من مرات واحدة من الرحلات وقلت أول من يتكلم, يعني أعرف أنه ذكي الولد
جدا,
فقلت أول من يتكلم عبد الله الغذامي, فطلبت أنه يتكلم وفعلا انطلق. لما رجعني البلد قلت تكلم أيضا في مسجد في الطريق, قال أرجوك أنا عرفت المشكلة, لأن العروبيون كما يقول ما يحب يفهم من عنه خطأ أنه ما هم معهم في المنهج.
إيه
هم اللي تحولوا بعدين في الأخير إلى مع الأفكار الجديدة ذولا
الحداثة وغير
الحداثيون، فكان هو زعيم الحداثة هو عبد الله، لكنه ما كان يعلمنا وكنا ندرسه ووجه له سؤال فيتغاضى يسكت في بعض الأحيان. أدركت الرجل الإيماني محرجوه لكن يجب نكسبه، المهم عجزنا نكسبه، أخذوه الجماعة أولئك وتأثر كثير و...
هل كانت التيارات قوية حتى في عنيزة؟
إيه كانت قوية، عنيزة أقوى من أي بلد آخر. مشكلة عنيزة الله يحفظك به مصلحة وبه مفسدة. المصلحة إن العلماء مختلطين بالطلب بالشباب، هذه ميزة ما توجد إلا في عنيزة. تجد الشيخ محمد العثيمين رحمة الله عليه يزور شباب يمكن بعضهم ما يصلي ويجلس معهم ويعظهم، وأنا وأي واحد ثاني. لكن المشكلة الثانية هي أنهم يصرحون مبادئهم، ها؟ حتى أن عبد الله الغذامي في الأخير بعد ما راح للجامعة كلية اللغة العربية بدأ يصرح وقال هذا منهجي، يعني اللي كنت كان يخفيه عنا أعلنه هناك. حتى هداه الله عز وجل وفتح عليه وتراجع عن كل الأشياء القديمة، وقال له أنه تراجع وأنه رجع الحمد لله، وكتب عني مقالين في الجزيرة يعني يثني علي، عرفت أنه صادق تراجع.
طيب
وقال أنك كنت تحرجني وأنا وتعذرني، قلت والله أعذرك وأحرجك.
أنت كنت تحرص تقول على الرحلات أيضا من أجل البناء التربوي لهؤلاء
الطلاب. إيه نعم،
لأن وترسم لها منهج كلمات ولا بس.
إيه نعم، ما نمشي من هنا من تنطلق الباص إلى أن نرجع من هنا كله مرسوم. وفي يوم كذا زيارة مثل معهد جدة، في يوم كذا زيارة معهد مكة، في كذا زيارة معهد الطائف، ومعنا حتى للترفيه نستعمل الترفيه، نبالغ في الترفيه بعض الأحيان، حتى نستعمل شيء بعض الأحيان المدار المعهد المربع يرفضون هذا الشيء، قلت لا أنا هذا منهجي. كون الطلبة تأخذهم من أول لحظة إلى آخر لحظة كله في جد، جد
صعب،
هذا ما يصعب أبداً، يملون ولا يمشون معنا المرة الثانية.
وش الترفيه؟ تلقاه ترفيه عافية
أبداً، شيء ألعاب. وبعدين كان معنا واحد أسود وواحد أحمر بالحيل، يدخل واحد بمشت الثاني يطلع اليدين سود والوجه أحمر، ويبدأ واحد يوجه له الأسئلة ليه كذا ليه كذا، ويسوي الحركة اللي وراء هذا يعجبوا فيها، لكن رفضها بعض الناس، قال هذا كأنه سخرية. قلنا لا ما هي سخرية، هذه ترفيه للطلبة. وطبعا أشياء كثيرة ومسرحيات،
بس كل هذا كان داخل المملكة.
داخل المملكة ما سافرنا برا أبدا،
مكة المدينة وممكن معاهد
الشرقية
أخرى.
الغربية الرياض المناطق ذي.
وفي سيارتك؟
في لا والله باصات، يعني عدد كبير 50-40 نفر.
كل هذا كان استمر في مرحلة تدريسك في معهد العلم
في معهد عنيزة،
اللي هي كم حوالي 12 أو 13 سنة؟
12 سنة، 1 سنة بالرياض وسنة بالخليج و11 سنة في عنيزة.
لماذا
حتى في الخليج سلكنا هذا المسلك؟ أبشرك ونجحنا
هذا في رأس الخيمة سأسأل عنه. لكن عنيزة ليش قدمت استقالتك؟
والله شي قدمت استقالتي قلت لك الله يحفظك، أنا أول شيء يعني بدون مؤاخذة صاحب اللي مدير التقاعد قال لي ترى الرجل إذا تم 20 سنة يجبر على التقاعد، وترى التقاعد ننميه بالبنوك الأوروبية ونعطي من أرباح البنوك نعطي أصحاب رخصة في التقاعد. قلت ما يصير يا أخي، طيب أنت لا تبقى. قال لا أنا بروح أستفتي الشيخ بن باز والشيخ بن حميد إن فتوري
استمر
استقيل، قال له محمد التركي. وفعلا راح قالوا لا ما دام ربا من حقك قام استقال ومرة أقدم استقالتي. إضافة إلى أني الله يحفظك قدمت دراسة في الأزهر وقالوا تجي عندنا ولازم حضور الماجستيرية
ولازم تفرغ
عام 94 هذا. فذهبت إلى هناك
قلت لازم أتفرغ، فلا بد من التفرغ،
قلت لا بد من السفر. قالوا ترى الامتحانات ما هي في أيام الصيف مثل عادتكم، امتحانات في أيام الدراسة. قلت أنا قدمت استقالتي خلاص وانتهيت.
لكن بعد عنيزة ما الذي دفعك للذهاب إلى رأس الخيمة؟ ليش حرصت على مذهب على معهد رأس الخيمة؟
لما دخلت السجن كما قلت لك خشيت أن فيه أسباب ما أدري عنها فعرضت علي رأس الخيمة، وكنت حريص أنا كل سنة ألتقي حتى وأنا في الجامعة ألتقي كل سنة بطلبة جدد خصوصا اللي بيتخرجون آخر مرحلة. فقلت سألتقي هناك بطلبة جدد إن شاء الله وفعلا لما ذهبت إلى رأس الخيمة أنا بعض الأخوان محمد العجلان وعلي الغيث وجماعة معي افتتحنا المعهد العلمي في رأس الخيمة، فانتقيت الطلبة أكثر الموجودين فرصة هناك فرصة متمسكين وهالسنة، فالتقيت فيهم فجمعت مجموعة وصرت نسوي الرحلات الموجودة هنا نسويها هناك. فكنا كل يوم بعد العصر أو أكثر بعض الأيام بعد العصر نخرج إلى القرى المجاورة وفي المساجد، والحمد لله ذهبت من عندهم وقد تركت يعني فراغ عندهم لما تركتهم. وكانوا من جاء بعدي دائما يسألون عني، عرفت أنهم أني أن أنتجنا في هذا الموضوع
الحمد لله.
والحمد لله يعني على مستوى صاروا برأس الخيمة مسؤولين كبار الآن. صحيح. طيب فيهم وزراء الآن.
في عنيزة كان هناك خلني أقول جيل من من زاملك من الأكابر الحقيقة.
من؟
من الأكابر العلماء.
نعم.
درس الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وأنت كنت موجود أيضا.
نعم.
تزاملتما. عبد العزم ساعد، علي الزامل. حدثنا عن هالجيل الفريد اللي زامل.
ممتاز جدا الله يحفظك. أولا بالنسبة للشيخ محمد بن عثيمين أستاذ لي ثم صار زميل.
إيه.
وزاملته 13 سنة أو 12 سنة في المعاهد العلمية. وخمس سنوات كنت أنا وياه ندرس في جامعة القصيم، كنت زملاء أنا وياه، وإن كنت في جامعة القصيم أنا متطوع يعني ما لي اسم عندهم، لكني كنت أنا وياه سوا نذهب سوا ونرجع سوا. بالنسبة للشيخ علي الزامل هذا يعني زميل لنا وهو أقدم منا كثير، وهو من الرجل الكفيف البصر ومن الرجل المبرزين في اللغة العربية. علي بن محمد الزامل يعني جد زامل أمير عنيزة المشهور. وعبد العزيز مساعد الله برضه زميل لي في الدراسة، ورجعت أنا فوجدته في معهد عنيزة يدرس فدرست أنا وياه.
عبد العزيز
عبد العزيز بن علي مساعد من الزلفي أصلهم جلف عبد المنعم، وتوفي متأخر رحمة الله عليه. وواحد اسمه حمد المرزوقي برضه كان من زملائنا ودرسنا حنا وياه، ومجموعة كثيرة والله الحمد لله. كنا حتى نلتقي غير أيام المعهد بالصيف يوميا والرحلات حنا وياهم، الرحلات الترفيهية ما بين الرحلات العلمية، فكانوا كلهم على مستوى الحمد لله.
الله الجميع. التحقت بالأزهر للحصول على درجة الماجستير في عام 1394 وكانت رسالة نعم الحدود في القرآن.
نعم.
استقريت هناك تتردد طبعا وحضرت عدد من الأحداث.
اي والله هم يشترطون البقاء الدائم.
ايه.
لكن نجي شهر ونرجع ونجي شهر
من أشرف على رسالتك؟
والله أشرف على رسالتي واحد من شيوخ الأزهر القدامى المشهور يسمى الشيخ الكومي، يعتبرونه
محمد علي الكومي.
اي يعتبرونه أبرز علماء الأزهر بوقته، فكان هو المشرف عليها وهو حقيقي خدمني والله. حتى أني في السنة الثانية بالدراسة النظامية كان يدرسنا واحد مجموعة التفسير، وأنا طبعا مختار التفسير، فعندنا كتاب اسمه علوم القرآن للإمام الزرقاني. كان علوم القرآن فيه بالنسبة للعقيدة تعرف الأخوان المصريين يصير بعضهم عنده خطأ، فكان يقول في كتابه إن أهل السنة والجماعة لا يعتقدون أن ظواهر النصوص مقصود، واعتقاد أن ظواهر النصوص الشريعة مقصود ضرب من ضروب الكفر، حطه في كتابه. فكنت أدرس أنا واحد من أهل الأحساء قالها الوهيبي، قلت والله أنا خايف تجي هالمسألة دي، ولو جات أنا ما أقدر أغير عقيدتي ومنهجي وأسلوبي. قال لا ما أظن تجي. أول سؤال يجي ما هو رأي أهل السنة والجماعة في ظواهر النصوص؟ طبعا أنا ما أقدر أغير عقيدتي عقيدة هذه. فقلت إن الإمام الزرقاني يقول
كذا وكذا وكذا.
إيه إن اعتقاد إن ضرب الكفر،
ولكن أنا
أمر رسبون فيها. والله يا شيخ أنا أستاذ تفسير والحمد لله من أعرف نفسي إني على مستوى، ويرسبوني بالتفسير. فاتصل بي مدير شؤون الطلاب وأنا هنا قالت رسبوك في التفسير. قلت وش قال؟ ما ادري. ومرحت بالمدير كان يسمى عبد العزيز عبيد مدير عميد كليه اصول الدين، ادرس في اصول الدين. قلت هذا ما يجوز يا اخي، وانا انا استاذ تفسير وتخجلوني مع زملائي. ما رد علي، كان السفير عبد الرحمن بن الخيل قريب لي، واكتب لعبد الرحمن بن الخيل قلت هذه تصرفات الأزهر. كلمه عبد الرحمن الخيل قال العميد يجي للدورة الثانية ويكون خير. فسافرت، سافرت طبعا أنا تغير المنهج الآن، الاختبار يجي غير الاختبار الأول
طبعا.
فلا حتى المواد اللي درسها الشيء ما بلغني، اللي وضعوا في الأسئلة. فدخلت على الدكتور عبيد هذا عميد كلية أصول الدين في الأزهر الصباح، توي وصل تمام، وجدت المجلس كل المدرسين فيه حتى اللي رسبوني. لما دخلت رحب قال يا شيخ عبد الله أبا أسألك، أعرف لي فلم يغني عنهما من الله شيئا، كان جيت بالأسئلة. قلت ما عندك غير هذه؟ قال أعرف هذه. قلت شيء الصفة لمصدر محذوف، أنا أستاذ اللغة العربية لعشرين سنة، الصفة لمصدر غناء شيئا. قال خطأ. قلت ترجع إلى كتب اللغة ما لقيتها صح، العلماء ذول الموجودين شبهروا بما فيهم اللي رسبني. قال تعال اقرب اللي هو العميد أمري همس بذني. قال طالبك. قلت تأمر أمر. قال بك تدخل الامتحان بكرة وهذا رقم الجلوس حقك بجيبي.
يا سلام.
قلت كيف أدخل؟ الله يحفظك أدخل. أنا رسبوني ذولا. والله يا شيخ. قال أدخل. قلت على شرط أعطيني درجاتي الأولى. الآن تبين لي ما أشكال عليك إلا شيئا، هذه يحسبك خطأ. قال ادخل يكون خير. دخلت وعطوني درجة أقل، وكنت ناقشت الرسالة البحث قبل
الاختبار
السنة الثانية الماضية.
يا سلام.
مشوني
الحمد لله.
كنت مسجل الدكتوراه عندهم الله يحفظك.
لما انهيت الماجستير سجلت الدكتوراه عندهم ولا عند غيرهم؟
في الأزهر سجلتها.
أي.
بعد الخلاف ذا ألغيتها ونقلتها إلى الرياض.
طيب أنا عندي محطات أستأذن فيها، بعضها يكون سريع.
كل
المحطة فيه. الأولى العمل في التجارة، ما الذي دفعك إليها؟
أحسنت. لما أني استقلت لابد من مصدر رزق.
أي نعم.
كان عام 94 و95 انفتحت بلدنا على تجارة العقارات.
سمونها الطفرة.
ها؟ الطفرة هي أيام صندوق التنمية العقاري. ففتحت لي مكتب للعقارات هنا وأقبلت الدنيا كلها علي. لكن كنت ألتفت يمين وشمال فأرى جلساي غير جلساي الأولين الشيخ ابن عثيمين، تعرف بعض العقارات حقين العقارات السامحين بعضهم. فبقيت حوالي سنتين في المكتب ذا حتى رأيت أني أتفرغ للدعوة، لأني حصلت على مبلغ من المال
وقلت أبا أتفرغ.
كنت قبلها أشتغل بتجارة الغاز أورد إلى القصيم. ثم بعد ذلك اتجهت إلى هذا العمل. ثم بعد ذلك رأيت أني تيجي الأجل وأنا على هالحالة ذي، فبدأت أسافر. أول ما سافرت لدول أفريقية الحمد لله وقضيت فيها سنوات.
أبمر على السفريات واحدة واحدة. المحطة الثانية التي سأسأل عنها أن الشيخ بدأ مع جماعة التبليغ ثم يعني تدرج حتى استقر به الحال الآن في الحرص الشديد على الدعوة السلفية. هل التغيرات هل يعني أثرت فيك؟ هل تعيش بعض المحطات فيها إلى الآن؟
والله يا أخي أول جماعة التبليغ تتهم وهي سليمة. تتهم أنها غير سليمة بالعقيدة وهذا غير صحيح. أنا من عام 82 إلى عهد قريب كنت أمشي معهم بس ماني متفرغ في الأخير. لكن حينما يدعوني أزورهم،
هذا قصدك في المملكة ولا حتى برا؟
في المملكة وخارج المملكة.
لكن المخالفات العقدية المعروفة عن بعضهم في الخارج
ما يهمني ذا يا شيخ. هذا يوجد في بعض دول باكستان والهند. حتى ذكر لي أن مركزهم الأصلي بالهند في دلهي. سمونه نظام الدين. فقلت أسافر أناظر منهجهم الصحيح.
نعم.
فسافرت كأني درويش وقعدت بنظام الدين حوالي 10 أيام أو أسبوع، وكل ما أصلي فيه قبرين وراء المسجد، فكنت أخرج بسرعة وأقف أتسمع وش يقولون. قبرين جدار عادي من الطين. فأسألهم من هذا؟ قال هذا محمد الياس ومحمد يوسف. طيب أنت وش تسوي؟ قال ما أسأل السلام على القبر محرم. قلت لا ما هو محرم لكن ما هو كل وقت مرة واحدة، يعني ما وجدت والله هذا يقوله الناس. ذا سافرت معهم إلى بنغلاديش وإلى أمريكا وإلى بريطانيا ما وجدت هذا الذي يقوله الناس.
طيب في 97 افتتحت مجلس الدعوة.
إيه نعم.
ليش؟
أولا طول عمرك كان مجلس الدعوة بالرياض وكان أيه. صديقي الخاص عبد الله بن متوف أظنه مريض وهو توفي رحمة الله عليه. فقال لي وش عندكم عمل في عنيزة؟ قلت والله ما عندنا عمل. حنا عندما جيت من الرياض للقصيم أسست جمعية للإرشاد والدعوة وكانت جمعية نشيطة هذه قبل مجلس الدعوة. أيه. فالجمعية هذه كنا نراسل المسؤولين نكتب الوزير التعليم نكتب الوزير الصحة والملاحظات ونكتب للأمراء بعض الأحيان ويتقبلون. تطور الأمر إلى أن أسست مجلس الدعوة أسسته أنا وبعض الأخوان وكانت له أنشطة رحلات معسكرات نسوي معسكرات للدعوة خارج البلد قريب ونجتمع فيها وندعو العلماء يلقون محاضرات. ثم بعد ذلك تطور إلى أن ذهبت أنا إلى السودان فوجدت أن هناك شريحة مهملة وهم الإريتريين فطلبت من الأمير نايف يعطيني إذن أستورد الطلبة.
نعم.
فجبت 20 طالب الحمد لله بعضهم أخذ الدكتوراه
ما شاء الله
ودخلتهم في معهد عنيزة ودخلت تركيا الدكتور عبد الله تركي صاحبي وزميلي وكان تعاون معي
الله خير.
وقال يدخلهم في المعهد يعطوا الرواتب مثل غيرهم
يا سلام.
ودرسناهم الإعدادي والثانوي والجامعة والماجستير وبعضهم أخذ الدكتوراه
يا سلام.
لا يوجد إلا واحد أو اثنين عندي هنا والباقي كلهم راحوا يدرون حركة الجهاد هناك في إريتريا.
يا سلام. أنت شاركت مع الجهاد أيضا في أفغانستان.
إي طولت معه شوي.
كم جلست؟
والله يا شيخ أول من أول ما بدأ كنت أسافر باسم الدراسة هذه اللي قلت لك وأزورهم وأجلس معهم ونطلب ذي المساعدات والأمير سلطان رحمة الله عليه كلفني إن أي سعودي يبي يروح هالمهمة إني أعطيه تذكرة باسم الأمير سلطان بربع التذكرة. كانت التذكرة هذكر ب2800 كنا ب700 ريال ونعطي التذكرة بس أتابعه هالرحلة للجهاد ولا لا. كانت الدولة مهتمة بالجهاد الله يوفقنا وإياهم الأفغاني. يوم كان يعني منتظم وإن كنت أنا ما نبراضي عنه لأني كنت أروح وأجد شباب لنا بعض الأحيان ما يدخلوا في الجهاد في بشاور أجدهم بيوت بيت السعوديين بيت المهاجرين بيت الأنصار وأجي أزورهم فخفت من هؤلاء الشباب خفت عليهم يدخل فيها التكفير وش رأيك في فلان وش فلان وكتبت عن هذا الموضوع قلت يجب ما يذهب شاب إلا ذهب للجهاد ولا يبقى فيه في شاور يذهب على طول للجبهات داخل أفغانستان. ودخلت أفغانستان مرتين مرة في كونر ومرة في جلال أباد يعني واطلعت على الشباب الحمد لله ما انهجهم طيب بس المشكلة هؤلاء الذين
يستقرون
الذين لم يسمح لهم بالدخول الآن
الله المستعان.
والحمد لله يعني انتهت على خير
طيب
ونتمنى أن شبابنا ما راح إلا ناس
نظيفين الله المستعان. أنا أستأذنك بقي عندي أكثر من قضية بعد الفاصل إن شاء الله نعود إليها. فاصل أيها الإخوة نطلع من خلاله على تقرير مهم عن حياة ضيفنا ثم نعود.
صفحات من حياتي وتراني منعزة.
ضيفنا الشيخ عبد الله بن حمد الجلالي مهتم بدروس العلم والتوعية في المساجد له درس شهير في التفسير قضى فيه الدكتور وقتا طويلا ويعتبره من أهم دروسه ها هو يطلعنا على بعض كتاباته وإصداراته ومكاتباته. أنهكه المرض ولكنه يحمل همة وقادة يحتضن الأبناء والأحفاد يحيطون به بكل محبة يفرح بمقدم الضيف ويحسن إلى من حوله ويشهد بهذا القاصي والداني. نسأل الله تعالى أن يحفظه بحفظه وأن يوفقنا وإياه لكل خير.
رجال لربما أول ما يتبادر إلى الذهن من كلمة رجال أنهم ذكور لا هذا غير حقيقي. صحيح الذكر يسمى رجلا لكن الرجولة درجة عالية في الذكور في الذكورية ولذلك رجال ولم تأتي كلمة رجال أيها الإخوة في القرآن ولا في السنة للعظماء وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ولذلك أيها الإخوة من هنا يجب أن نعرف معنى الرجولة، وهذه الرجولة تبرز أمام الأحداث أيها الإخوة. ولم يمر على الأمة الإسلامية وقت عصيب كهذه الفترة التي نعيشها اليوم. تنكر للإسلام جزء كثير من أبنائه، من أبناء الجلدة يتكلمون بلغتنا وبألسنتنا وهم من أبناء جلدتنا، وهم حرب على الإسلام. هذه فئة نقطة سوداء في تاريخ الأمة الإسلامية. ولكن الله عز وجل قيض أيضا لهذا الدين رجال، وهؤلاء الرجال إن كانوا أهل سلطة فقد جعلوا كل سلطتهم من أجل دين الله وحماية الأمة الإسلامية. ولذلك أيها الإخوة الكرام، انظر إلى الساحة البشرية اليوم وأنت ترى فيها العجب العجاب، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، لترى من الجانب الأسود المظلم من تنكر للإسلام سواء كان في استعمال سلطته لذبح أبناء المسلمين وإراقة الدماء، ولتجد من الجانب الآخر أقوام جعلوا حياتهم وأفكارهم وليلهم ونهارهم في خدمة دين الله عز وجل.
فقرات من حياتي وترانيم عذاب.
مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مرة أخرى لاستكمال رحلتنا مع ضيفنا الشيخ الدكتور عبد الله بن حمد الجلالي. في عام 1400 حادثة الحرم،
حسنت،
نالك شيء؟
اي نعم.
ايش نالك؟
حادثة الحرم انا والله بقيت اسبوع ما ادري ما الذي حدث في الحرم،
ولا قبلها ما
لكني اخطب الجمعة فتعرف بعض الجنود الله يهديهم بدأوا يعاملون الناس معاملة شيء، اي رجل ملتحي وذايا، فخطبت الخطبة اول خطبة بعد حادثة الحرم في الجامع هذا، وقلت هؤلاء في الحقيقة جريمة عظيمة دخول الحرم، وقفال الحرم جريمة اكبر، ولكن لما أخذ على الدولة أو على جنود الدولة إنهم آذوا الناس الشاب الملتحي، حتى بعض الشباب بدي حلق رحيته في تلك الفترة بدي يحط مكت الدخان بجيبه، حتى في نكتة ابن عمي اللي اسمه عبد الله الجلالي ابن عمي شقيق أبي، فكانوا يبحثون عني بعد الخطبة ذي، فجاء عبد الله ومسكوه قال هذا عبد الله الجلالي جابه الله، انا ماني بالبيت انا ما غبت قال ماني عبد الله الجلالي الشيخ انا السربوت، شوفوا الدخان بجيبي غلطانين انتم، قال صح ما بدا ما بشكله شكله اطلقوه اطلقوه. المهم بعد هذه الخطبه الله يحفظك جاء امر من وزير الداخليه القبض علي، ودخلوني السجن في بريده بالمباحث فتره من الزمن ما اعرف وش اسمه. قلت وش القضية؟ قال القضية قضية الحرم. قلت قضية الحرم والله العظيم ما أعرف من هو اللي دخلها إلى الآن، وش القضية؟ قال القضية ناس دخلوا الحرم. قلت ما ولا عندي خبرها، ما كنت أظن أحد يستطيع يتجرأ يدخل الحرم.
الله مستعان.
على كل حال في الأخير أطلقوا سراحي،
ما طولت
وجاني اعتذار من الأمير نايف رحمة الله عليه، حمله واحد اسمه فهد الفيصل، الأمير فهد الفيصل صاحب لي الفرحان
معروف،
جاء لم يزارني بعد ما طلعت وقال ان الامير نايف يقول معذرة نحسبه معهم. قلت لا اللي معهم ما اللي معهم ما طلعوا من الحرم معهم، والمشجعين يمشون وراهم.
طيب من المحطات المهمة يا شيخ التي انا حريص ان اقف معها واطيل فيها قليلا اللي هي السفر للدعوة وبخاصة في افريقيا.
أحسن.
انا اخترت محطات، لكن سؤالي الاول كيف كانت البدايات؟ ما هي اسباب البدايات؟
احسنت. البداية لما تفرغت ذكرتك في عام 95 إلى 400 تفرغت يعني من التجارة ومن العمل ومن كل شيء، كان يزورني رجل من السودان، رجل صالح رحمة الله عليه، سمى محمد حسن عبد القادر، رئيس أنصار السنة في منطقة شرق السودان، وقال أنتم ما تسافرون. قلت خلاص مشيت معه. فذهبت إليه، لما ذهبت إليه الله يحفظك أسسنا بعض
الأعمال
المدارس الخيرية
ما شاء الله.
كنت في طريقي من الخرطوم بالسيارة ومراحل شاقة جدا، رقد ساعة أيام ما في سفلت ولا شيء، طريقي قرب منطقة اسمها كسلة شرق السودان، كنت أمر ببيوت شعر كثيرة كان في لجنة قبل 60-70 سنة
الرشايدة.
الرشايدة قلت صاحبي من هذولا؟ قال هذولا الرشايدة السعوديين جايين من عندكم من 200 سنة قبل تحفر قناة السويس. نزلني عندهم يا أخي بدي أشوفه. قال لا 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 يقتلون اللي يجيهم.
كافي يا رب.
قلت لا يا أخي ما يقتلون، إحنا جينا نحسن إليهم. لما صار بكرة الصباح نمنا عند الضيافة اللي إحنا فيها وهو نايم صاحبي، أخذ سيارة ورحت رجعت لأمهم سألت عن شيخهم زعيم الرشايدة. قال 500,000 جايين حنا قبل تحفر قناة السويس على الإبل عن طريق مصر، والآن 500,000 وضايعين.
لكنك رحت له طقيت الباب بغى يذبح.
طقيت الباب وفتح لي وبغى
يذبح
وينظر إليه بعيون والله يطير منها شرار يا شيخ.
ايه
لكن طمأنته. قلت أول شيء بسلم عليك
وأعطيك سيارة
وأنا ابن عمك، وش تبي؟
ايه
قال وش تبي بي أنت؟ قلت وش تبي؟ أنا بعرف إن وضعك ما عندك سيارة ولا عندك شيء. قال أبي تنكر، يعني مطالبهم بسيطة، تنكر الحمار اللي يجي العربية يجيب لنا ألمة. قلت لا بشير في سيارة.
يا سلام
ما بتنكر بس عطى مطالبك. قال العصر تجي يا شيخ والله لو تحطي على الزلط هذا وتمشي بسيارك علي. قلت لا يا أخي أنا جينا بعزكم ما جيت أمشي على سيارتي عليكم. يوم صار بعد العصر بأخذ الكرتونين جنيهات، الجنيه كان يسوي 3 ريال
الله
معي فلوس كرتونين جنيهات، وأخذ معي 2 أو 3 كل واحد يشيل الكرتون
إن شاء الله
وجي لأمه أطق عليها. قلت يلا كل بيت بدي يبنون بيوت، بيوت نظيفة بسيطة جدا.
يا
سمي قرية المنصورة وقرية مستورة على قراهم بالساحل الغربي. وكل بيت ندخل قلت كم أعطيه؟ 20 جنيه 30 جنيه وأفزع قبل المغرب كل المبالغ اللي معي. قلت أنت وش تبي؟ قال البلد له مطالب اتركني أنا. قلت لك السيارة أبشر متى ما بغيتها جت.
يا سلام.
قال ما فيها بير. قلت هالحين نحفر بير ونبدأ نحفر بير من بكرة ونركب عليه مكينة ويبدون يشربون هالبعارين وهم عندهم وبل وعندهم. وقلت أنا الآن نبي نفتح مدارس. قال أنا معك.
يا سلام.
ونفتح 70 مدرسة خلال أيام
ما شاء الله.
سمونه خلوة. نجي لصاحب قلت ودني شيوخ القبائل كل قبيلة ودني. هم نجي شيخ القبيلة يقول بيتك ما تمجره شكو وين أسكن؟ قلت قال لو تعطي 50 جنيه بالشهر ما أدري. قلت نعطيك 100 جنيه. قال هذا بيت أخذه. قلت يستعملوا بالليل بس بالنهار في المدرسة. ونفتح حوالي 70 مدرسة ومعهد
ما شاء الله.
وتركنت كل واحد من الشيوخ العشائر تركنت المشرف على المدرسة. كانوا يسافرون إذا جاء يسمونه الخريف انبتت الأرض. قال أيوة. ما يسافر. قلت كل طالب ما يسافر 10 جنيهات واللي بالمعهد نعطيه 30 جنيه الكبار هذولا.
يا سلام.
والله وأزوره بعد سنة الله يحفظك. يوم جيت إلى الطالب اللي عمره 10 سنين يقوم يهز الأرض وهو يخطب
ما شاء الله
ويقرأ الجزء من القرآن وكل حظيره نسميها يسمونها ركوبة ويسمونها خلوة بس 60-70 طالب نلقى عنده خيش يواس وش بدأ ولها الحروز هم نفتحهم
ايه تخلصوا منها.
قال شاريهم 70 ريال الجنيه. قلت هذه 70 جنيه بس يفكوا الناظر.
يا
والله يفكروا الى ما فيه الا خرابيط وزعفران مكتوب والله ويستجهون.
الحمد لله. الحمد لله.
واكتب للملك فهد الله يغفر له. كان السفير اليوم واحد اسمه علي الصقير. رحت لامه قلت ليه ضايع؟ السعوديين 500,000. قال انا مريض وانا ما اقدر اسافر. قلت انا سافرت وجبت لك معلومات. قال كل المعلومات اللي جبت اعطاني اياها. قلت أول شيء الملك فهد هذا خطاب له حكى ولي العهدك اليوم أبغاه يحط عندهم يساعدنا على المصاريف. أنا صرفت أكثر من 1,000,000 ريال هك اليوم من المحسنين. قال بكتب ويكتب للملك فهد ويأمر على وزارة المالية يدفعون 200,000 يدفعون 200,000. قلت لا تحطوا باسم الملحق الديني واحد اسمه طاهر طالبي وبعدين أشتغل أنا وياهم. احنا واشتغلنا وحفرنا ابار ومدارس ومستوصفات
الحمد لله.
بعدين في الاخير الله يحفظك اشغلت لي وزاره الماليه 2 أو 3 سنين يتصلون بوين وديت الفلوس
تسليم العهده.
قلت والله يا جماعه الفلوس سلمتوهن الملحق الديني ما هو لي انا ولا السفير. وبعدين انا استعاونت معهم يوم ملحق عالي واكتب واحد اسمه عبد العالي وكيل وزاره الماليه قلت الفلوس عندي متى ما بغيت احولها لك وانتهى الموضوع امور يسكت. يعني الحمد لله بقيت وانشغلت انا ورأيت ان المكسب ما هو كبير هناك.
حديث العهد اللي في حديث العهد في السودان مجموعه من الشباب حصل لك معهم موقف.
اي احسنت. حديث العهد ذول الله يحفظك كنت في الخرطوم قالوا لي فيه شباب هنا تسعه خذوا قصص واسلموا. قلت ودوا لهم ولقاهم في خرابه بيت طين.
الله
قلت لا يا جماعه ما بدا بيتكم نحط لكم تاخذ لكم شقه ولا. قال لا خلى بس احنا نصرنا 13,000 من ابناء الاريتريين كله في مخيمته ما نركض حتى نردهم.
الله.
قلت وش قصتكم؟ قالوا قصتنا ان احنا ربينا اطفال وخذنا من اريتريا وربينا قصص على مستوى عالي وان نصرنا واشتغلنا بتنصير المخيمات الاريتريين خاطرين انا عندي اروح لهم بعد.
الله المستعان.
فلما نصرنا 13,000 كنا يوم جالسين بالمطعم ناكل فجلس بجنبنا شاب سعودي وقال اسماءكم بيتعرف عليهم يقول نعطيه اسمنا احنا اسم نصراني والاسم الاب مسلم حسين صالح محمد. قال كيف انتم؟ قالوا احنا نصارى احنا نصارى وقصص. قال بدعوكم الاسلام. قال لا ما تستطيع ان تدعونا الاسلام. وبعدين يقول راح ولا الملحق راح للملحق الديني وقال هذا كلم الشيخ ابن باز رحمه الله عليه قال احسن رجل داعي يرسلهم. قالوا جميل غازي في مصر من احسن الدعاة رجل سلفي ومن الاخوان. جابوه وجلس معهم عده ليالي عجز. قالوا في ابراهيم خليل بمصر كان قسيس واسلم داعي من دعاة مصر خطيب جامع في مصر. جابوه وجلسوا 11 ليلة من الاخير الى الفجر وهم يقنعونهم المجموعة حتى قالوا في الاخير نشهد ان لا اله الا الله
محمد رسول الله.
قالوا بس حطونا مكان بنرد كثر العدد اللي نصرنا.
الله
اي قلنا لا صلحنا بيتنا وياكم.
تغير الخط الى فطاني تايلند ما السبب؟
كنا ايضا في الاريتريين انا اهتميت بالاريتريين هناك في افريقيا كنت اذهب مخيماتهم والحدود الاريتريه مع الحبشه وسوينا لهم مخيمات ونجحت الحمد لله. يعني ممكن اعطيك دقيقتين عن موضوع الاريتريين.
نعم.
الاريتريين هذول انا جبت 20 معي وبديت اخذهم هنا يدرسون واخذهم معي بالصيف. فلما ذهبنا للاريتريين كانت الهجرة يجي 100,000 من إريتريا في ساعة واحدة في يوم واحد. وكان مخيم يسمونه الشجراب مجمع يوزعونه حكومة السودان. فلما رجعت اتصل بي واحد من طلبتي مشهور كبير على مستوى جيد وداعية قال اليوم وصل 100,000 وخذوهم النصارى.
لا حول ولا.
قلت وانت وين انت؟ قال لا ما نقدر المنطقة كلها منطقة وحل ما تدخل لا سيارات ولا الحمير ولا تكرم. وبعدين قال قلت خلهم يا رجال النصارى تعبوا عليهم كانوا يجيبون الخيام والأطعمة بالطيارات الهليكوبتر ينزلونها. ويوميا اتصل بي يا شيخ عجل. قلت ما عجل إلى نشفة الأرض علمني. اتصل بي بعد كذا شهر قال نشفة الأرض. قلت يلا سووا مخيمات مخيمات من الخشب كذا ونحط عليه قش ونجيب الذرة هذه نطحنها طاحون ونجيب العجائز يسمونهن عبصات ويخبزونهن ويأكلون بس. قلت أنا جايك يوم كذا. جيت والله يا شيخ إنه واقفين عند أذان المغرب وإنهم يمشون كالنمل يطلعون من مخيمات النصارى كالنمل وحنا واقفين وأنا أتلو قول الله عز وجل عز وجل الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين
كفروا
ولا بقي ولا واحد عند النصارى. تعبوا عليهم 3 أشهر أو 4 أشهر خبز وبرتقال ولحم يعطونهم وجوا الحمد لله واستقروا في المخيمات وسوينا لهم مخيمات واستقروا. بعدين شفت أن السودان والأفريقيا كل دول أفريقيا إلى سافرت لها وجيت لهم متغيرين الطلع
الحمد لله.
قلت وش الحل؟ قالوا الحل انك انقلع. قلت هم انقلع باليمان باغينا البلد كذا اللي سوينا ينفقون عليه هذا الخير وتركنا. فقررت الذهاب الى فطاني قبل حوالي 30 سنة. فكان عندنا طلبة يحضرون الدكتوراه في جامعة ام القرى مكة فطانيين أذكر من واحد قال عبد الحليم ما زال موجود وواحد توفي، قالوا ليه أنتم منشين بلدنا؟ بلدنا به 88 مسلم تايلند،
اللهم استعان،
وأنتم غافلين عنها. قلت نجي إن شاء الله. قالوا نجهز لك مكان، قلت جهز لي أرض وجهز كل شيء ونجي. وفي واحد من القصيم قالوا هالسويلم قال لي اكتب وصيتي. فذهبت إلى بانكوك، قلت وين فطاني؟ قال فطاني تركب الطيار ساعتين، هم من تركب القطار ساعتين هم تصل فطاني، واطلع على المطار وركب الطيار، ما معي أحد ولا عرف ولا لغة ولا، وأنزل المطار اسمه هدياي، أول مناطق المسلمين جنوب فطاني جنوب تايلند. قال وركب القطار هذا ويلا، وركب القطار واجي ربعي ولهم ينتظروني. قالوا هذه أرض 10,000 متر أقم عليها مبنى، واتصل ب
السويلم.
السويلم قلت يا أخي يوم توصيت وش؟ قال ببني مساجد. قلت يا أخي أنا بعطيك، حول لي 800,000 ريال الآن وبعطيك النتيجة.
يا سلام.
إيه والله بحول لي. قال اتصلت بنك بانكوك في المنطقة نفسها، واجي وصل بالـ800 واجيب مهندسين من ماليزيا. قلت إن شاء الله بعد كذا شهر أبا أجيكم. هذه الفلوس والله أني راجع لهم يا شيخ بعد سنة، وإن معهد فيه 600 طالب وطالبة.
يا سلام.
بدل ما تايلند معروف أنه بلد أفسد بلاد العالم، الفساد بالشوارع موجود، وجهوا إلى ما تسمع الله صوت القرآن.
الحمد لله.
قلت للجماعة هو مشوني على فطاني، أنا ما أعرف فطاني، ما درس لا بالتاريخ ولا بالجغرافيا، ما عمري سمعنا فطاني. قال فطاني دولة إسلامية، فرجوني عليها، قصور الملوك والمساجد كلها عامرة. كيف؟ قالوا إن سيام هذه الدولة الوثنية اللي هي بانكوك والمناطق دي استولت عليها قبل كذا سنة وحولتها وسمتها تايلند وحولتها إلى ولا في 4 ولايات إسلامية يا شيخ. وصور المدرسة لما جيت بعد سنة، اللي يأكل واللي يقرأ قرآن واللي العلوم، النساء المحجبات ذي يا شيخ والله ما شفت ولا صبعة عجز. هل في تايلند؟ وصور فيلم على حوالي 2 أو 3 ساعات وأجيب إلى سويلم. قال معقول 800,000 سوت به مسجد 1,000 مصلي يتسع. بعدين في الأخير السويلم قال ماني مصدق.
الحمد لله.
قلت روح سافر أجل أنت، كنت ممنوع من السفر أنا. قال عطري خط السير، خط السير بانكوك، من بانكوك على فطاني على، وراح يوم راح ويعجب.
يا سلام.
ويعبر ب1.5 مليون زيادة.
يا سلام.
يبنى مباني زيادة للطلبة اللي ما لقوا لهم سكن. يوم جاء قال غشيتني يا شيخ يمزح. قلت شفته؟ قال شفته. الله يجزاه خير.
الحمد لله.
الحمد لله بقيت أتخرج كل سنة وأزورها. أنا قلت 100,000 ريال من زكاتك مصاريف للطلبة والمدرسين.
جزاك الله.
أكل يعني بسيط البلد.
الحمد لله. من المواقف المهمة اللي ودي أيضا تكون سريعة ما عاد بقي معي وقت، اللي هو أنك عايشت بنفسك المد الرافضي لعدد من المشاريع الإسلامية. ما عهد جاكرتا الحسنين رأيت بنفسك كيف وصل إليه الرافضة؟
ما عهد جاكرتا لفقت زرنا جاكرتا قبل أكثر من 30 سنة أنا وأصحاب لي عبد الله الشدي وجماعة، وجدنا هذا المعهد، وجدنا البلد مهملة الاندونيسيا يا شيخ، مع أن فيها حركة كبيرة دعوة لكنها مهملة. فأسسنا معهد الحسنيين هذا، وجبنا طالب، رحت زرت الملحقية الثقافة الدينية بجاكرتا، فلقى اللي يصبون القهوة علماء، واحد اسمه الباتل. قلت يا أخي وراك وش اللي؟ قال هذا ولا ما لهم شغل تعاد ذولا. قلت عطني هالفلان واختار واحد ونخليه مدير للمعهد، واستمر الحمد لله المعهد. كنا نعطي الطالب $10 والمدرس $10 في الشهر. أنا ما شفت عاد الموضوع. زاره واحد بعد فترة، ما أدري هو اللي معهد آخر تبعنا، ووجد صورة الخميني في مدخله. قال ليه؟ قال إن قصة عجيبة. يقول إن مرة جالسين الصباح أنا والمدرسين، وإن ترى ما هم معهد الحسنيين، وإنه دخل علينا واحد على سيكل، جدع سيكل وجلس معنا، حسبه من هالدراويش. قال من أنت؟ قال أنا السفير
الإيراني
في أندونيسيا. ما مشي قال له الشيخ الأزين عشان يدخل بالحارات اطلبوا مطالبكم. فقالوا مطالبنا أهمها أهم مطالبنا الله يحفظك قال كتاب التوحيد. يقول للسفير الإيراني
محمد عبد الوهاب
محمد عبد الوهاب وغير وغير كتاب في نفسه وفلوس قال هذا الشيخ مفتوح.
الله
يقول راح ساعة عمر يرجع وتجي يدينا مملوءة بالكتب وأول كتاب كتاب التوحيد وفي صندوق كتاب التوحيد صورة الخميني.
أيه.
قال إذا علقته كل مصاريف المعهد عليه وتركه ولا يدفع 10 دولارات بل
أكيد
أي نعم عاد طيب أيضا العمل ماشي هنا
الحمد لله. جبال الهملايا وكمبوديا زرتها في دقيقتين ممكن
أي الله يحفظك. كمبوديا رحت كنت في تايلاند قالوا لي ترى كمبوديا مهمة جدا تو طلعت من الشيوعية كان يوم فسافرت أنا بعض الأخوان إلى كمبوديا وصلنا العاصمة لما دخلنا العاصمة سكننا في فندق وبعدين في الأخير شفنا عمل إسلامي ما في عمل إسلامي تو طلعت من الشيوعية زلنا بعض الشخصيات الكبار وقالوا تعاونوا معنا قلت أنا وأنا ساكن بالفندق الله يحفظك كل اللي معنا نساء أمريكيات وأوروبيات كل واحدة مع طفل كمبودي قلت كيف هذه البعض الحمرة البيضة مع هذا الطفل الأسود ترضعه تركب له حليب وخامته كأنه طفلة قلت منين ذا قالت هذا ابن هنا محاضن ذا وتشلي على محضن الله يحفظك وروح أنا وصاحبي قلت كوه ناخذنا وندخل المحضن وإلى الأطفال مرميين كالحجارة فيه وجي مدير المحضن قلت أنا بمجموعة قلت أسافر بهم للسعودية قلت لا أفتح لهم محضن هنا تربية أبي الكبار شوي ومن يكلم وزير الشؤون الاجتماعية ويرد علي قال وزير أي عدد تبي سجله أعطيك إياها الحين حنا ندور يمشي معنا مدير المحضن قلت أشوفوا الأطفال ترى ما في واحد إلا فيه إيدز
أوبوه
حنا نحضنهم وحببهم أنا تو ما لمسهم يعني أجبر خواطرهم قلت إيدز قال قلت أعوذ بالله ودر وأروح أغسل بماء حار وصابون قلت رفيزي مشينا بس ما نبيه ومن نزور بعض المناطق وحتى زرنا بجبل اسمه جبل الزاهدين
أيه.
الزاهدين ذولا ما يعرفون الله طرفة عين يسمون الزاهدين
حق زاهدين
أي أيوة والله الجبال شاو صلاة المغرب صلوا قال ما نصلي احنا زاهدين سلي قلت رفيزي بس قوم مشينا ما طولنا عاد لقينا واحد اسمه عبد العزيز الشيخ جزاه الله خير راعي دفة له جهود كبيرة هناك وواحد اسمه محمد العليان
ما شاء الله
لهم جهود كبيرة ومدارس وساعدناهم
يجزاهم خير جميعا ويبشرون بالخير وانت كذلك ان شاء الله
والله ما بس حنا حاسين ترى سواليف
على فضله ويجزاكم خير. انا الحقيقة يسألني عدد من المحبين لك ودي اختم الحلقة بهذا السؤال عن صحتك طمن من تحب عن صحتك الله يحفظك.
والله بشك صحتي طيبة انا قبل اشهر سويت عملية هنا في عنيزة عملية فصل ويظهر أنه وافقت التهابات ولا نجح بالحيل معني الحمد لله أمشي بعض الشيء ومتعبني وسأسافر إن شاء الله بعد أيام إلى ألمانيا يشيلون المفصل لا يحطون غيره لأنه هذا وافق التهابات
الله يعظم أجرك
وترى فيها جهود في اليمن تحتاج إلى جلسة خاصة
لعل الله أن يسهلها ولا نذكرها في تقارير خاصة إن شاء الله.
الله يسلمك.
أنا شاكر لك يا شيخ تعبناك معنا الله يجزاك خير على مدى حلقتين وأسأل الله يجزيك عنا خير الجزاء. شكرا لكم يا شيخ.
الله يسلمك.
شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على طيب المتابعة. كنا مع الشيخ عبد الله بن حمد الجلالي تحدثنا عن بعض صفحات حياته. شكرا أيضا للزملاء الذين صاحبونا في تصوير هذه الحلقة من مكتبنا في القصيم. ألقاكم بإذن الله تعالى مع ضيف آخر وحلقات أخرى وأنتم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صفحات من حياتي
صفحات من حياتي وترانيم عذاب صفحات من حياتي وترانيم عذاب
سطر العمر عليها ذكريات للشباب سطر العمر عليها ذكريات للشباب حكمة فيها ودرس وشفاء وجواب
بين قول وفعال من جناها
العمر طاب صفحات من حياتي.
صفحات من حياتي.